ومن بهديه اهتدى. أما بعد،
نحن نسعد ونعتز أن يكون معنا الليلة في هذا الحفل المبارك أخ داعية ومجاهد، أخ لنا في الجهاد الذي نعتز بأخوته ونعتز بعمله في حقل الدعوة وفي درب الجهاد، فمرحبا به وبالإخوة المرافقين له في دار هجرتنا وفي هذا المعهد التربوي الذي كنا نفتتحه اليوم، وهو أسس لتربية وإعداد المجاهدين. فنحمد الله على هذه المناسبة الكريمة وعلى هذه الفرصة المباركة التي أتيحت لنا أن يشترك أخ غال وعزيز علينا في هذه المناسبة المباركة ويجود بكلماته الطيبة المباركة إلى إخوانه الذين اجتمعوا هنا ليستمعوا إليه وليستأنسوا بما يقوله. وشيخنا الفاضل أنتم تعرفونه، هو الدكتور عمر عبد الرحمن، هو مسؤول جماعة الجهاد في مصر، بارك الله في جهادهم وجهودهم. وفضلا من رابطة الأخوة في الله وفي الإسلام وفي العقيدة، فإن الجهاد أيضا يربطنا ببعض، وندعو الله أن يحقق آمال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من وراء الجهاد المبارك الذي ظهرت وبدت طلائعه في مختلف بلدان العالم. فنحن كلنا أمل وكلنا نتطلع إلى نصر من السماء بقلوب متضرعة إلى الله عز وجل أن لا يخيب آمالنا وأن يتقبل منا جهادنا وجهودنا وأن ينعم علينا بنصرة دينه وبتطبيق شريعته وبإقامة حكمه وإعلاء كلمته ونشر دعوته، وأن يجعلنا جنودا في هذا الدرب المبارك، وأن يجمعنا دائما على درب الجهاد وأخيرا في مستقر رحمته حيث نكون إخوانا على سرور متقابلين إن شاء الله. ومعنا في هذا اللقاء المبارك بجانب إخوة لنا أعزاء شقيق الأخ المجاهد خالد الإسلامبولي رحمه الله، وهو أخونا محمد شوقي الذي أيضا تكرم بمرافقة الشيخ ليزور إخوانه هنا في الله. فحفاظا على الوقت واجتنابا من ضياع الوقت على الشيخ الكريم، نرجو منه أن يتفضل بما ييسره الله عليه من كلمة طيبة مباركة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقبل أن أبدأ التعليق على هذه الآيات، فإني أشكر الله جل وعلا الذي يسر لي اللقاء بكم، وإنه لشرف رفيع وأمنية عالية أكرمني الله بها، حيث ألتقي لأهل الجهاد أستمد منهم النور والضياء والقوة والطاقة، ونقتبس من نورهم ومن إيمانهم بفضل الله. أشكر الله جل وعلا وبارك الله في الأخ الكريم والمجاهد العظيم والقائد الأخ سياف، ونسأل الله أن يجمع عليه القلوب وأن يثبتنا وإياه على الحق. وبارك الله في قواده وفي جنوده وفي من حوله، باركهم الله وثبتهم وقواهم وأعانهم وأمدهم بمدد من عنده. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله هذا الجهد العظيم في معهد التربية والإعداد للمجاهدين، وجعله نواة لإخراج القواد الذين يقودون الجهاد لا في أفغانستان فقط، وإنما في العالم بأسره. بارك الله جهودكم وعملكم، وثبت أقدامكم، وثبتنا وإياكم على الحق. ونسأل الله أن يمنحنا القوة والعون من عنده، وأن يمدنا بجنود من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيها الإخوة الأجلاء، في هذه الآيات الثلاث أمر من الله جل وعلا بأن نتقيه، وأن نراقبه في السر والعلانية، وأن نخافه، نخشى عقابه ونخاف عذابه، وذلك بأن نفعل كل ما أمر به ونجتنب كل ما نهى عنه، وأن نراقبه في أعمالنا وأقوالنا، وأن تكون مراقبة الله والخوف من عظمته وجلاله وكبريائه وتوقيره أمرا ضروريا يملأ قلوبنا، فنخرج من قلوبنا كل خوف ومراقبة لأي مخلوق، ونملأ قلوبنا بالخوف من الله وحده ولا نخاف سواه. فتأمرنا الآية الأولى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أننا نعتقد أن الآخرة آتية كما يأتي الغد، وأن الدنيا هي اليوم الذي نعيشه، والآخرة هي الغد الذي يأتي لا محالة. نستعد للقاء الله، ونضع اليوم الآخر أمام أعيننا، ونتذكر الهول الذي يكون في هذا اليوم، هوله رعيب وزلزلته شديدة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تتذكر يوما يجعل الولدان شيبة، ويوما ترجف فيه الراجفة تتبعها الرادفة، تضطرب فيها السماء وتذهب وتجيء وتمزق وتقطع، والأرض ترتجف والجبال تنسف. نتذكر هذا اليوم ونحسب حسابه ونستعد لهذا اليوم الشديد الذي مقداره 50,000 سنة. فإذا تذكرنا اليوم الآخر، تذكرنا الموت وما فيه من سكرة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو في مرض موته وتصيبه سكرات الموت، يقول وهو يمسح جبينه: سبحان الله، إن للموت لسكرات، وجاءت سكرة الموت للحق. نتذكر الموت وشدته وكيف يكون المحتضر حينما ينام نومته الأخيرة وحوله أهله وأقاربه، وبلغت الروح الحلقوم، وأخذ الناس يحاولون علاجه فلا يستطيعون، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وتوجهنا الآية الثانية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أننا علينا أن نلتزم الإسلام وأن نموت عليه. كيف نموت على الإسلام؟ لا نموت على الإسلام إلا إذا أسلمنا من الآن، لأننا لا ندري متى يكون الموت، فإذا لم نعرف وقته فعلينا أن نلتزم الإسلام وأن نستمسك بمنهجه من الدقيقة التي نعيشها حتى لا يفاجئنا الموت ونحن لا قدر الله على غير ذلك. لا بد من التزام الإسلام من الوقت وفي التو الذي تعيشه قبل أن يمضي الأجل ويفاجئنا الموت، فعلينا أن نلتزم منهج الإسلام وأن نثبت عليه وأن ننفذ كل أمر جاء في الإسلام ونبتعد عن كل نهي نهى الله عنه. وفي الآية الثالثة بعد أن أمرنا الله بالتقوى كالآيتين السابقتين، فإنه يأمرنا بالعمل الصالح الذي نتوسل به إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة تكون بالعمل الصالح الذي يعمله المسلم. وأول العمل الصالح، أو أعطت الآية نموذجا للعمل الصالح، بالجهاد في سبيل الله: وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة التي لا يوجد عمل يعدلها ولا يقرب منها، فالجهاد هو أعظم الأعمال الصالحة وأكبرها ثوابا. وإن المجاهد في سبيل الله كل وقته، كل دقائقه، كل ثوانيه في ميزان أعماله، له حسنات كل شيء يصدر عنه، فإنه يكتب له بها حسنات، حتى فرسه الذي يعده للجهاد حينما يمشي في المرعى أو يستن في طوله يمتد له الحبل لينشط ويقوى، يكتب له به حسنات. كل ما يصدر عن المجاهد حتى في أعماله الدنيوية فإن له حسنات: ظمأه، جوعه، تعبه، أي عناء يكون له أو يلحق به فإن الله يعطيه أجرا على ذلك، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله بمدد من عنده ومنحهم النصر وأسقطوا دولتي الفرس والروم وامتدت جيوش المسلمين حتى غزت قوتهم أفريقيا وأسيا أعظم قارتين وألحوا بالغزو على القارة الثالثة أوروبا وتحولت البحار إلى بحيرات إسلامية أمسكوا بمفاتيح البحار فأصبح البحر الأبيض والأحمر والمحيط الهندي وغيره أصبحت بحيرات إسلامية يحيط بها المسلمون من كل مكان واستمرت قوتهم وعزتهم تسيطر على العالم حتى تركوا الجهاد وتكاسلوا عنه فماذا كانت النتيجة؟ ابدل عزهم ذلا وهوانا وصغارا وتحكمت فيهم دول العالم وأصبحت تعقد الاجتماعات والمؤتمرات فلا يلتفت إليهم ولا يؤخذ رأيهم وقسم العالم الإسلامي مناطق نفوذ بين الشرق والغرب وأصبحوا في ذل وهوان. حينما ترك المسلمون الجهاد قسموا بين الشرق والغرب فأصبحت أمريكا تصفعهم على خدهم الأيمن فيديرون لها خدهم الأيسر لتضربهم وتركلهم روسيا برجلها فيتقدمون إليها لتركلهم برجلها الأخرى. هكذا كان الذل والهوان وكان العار والشنار. وبينما الظلمات حالكة وبينما السواد قاتم إذا ببصيص من النور وإشراق من الأمل، نور يضيء الطريق وضياء يحدد المعالم. من أين هذا النور ومن أي مكان انبعث هذا الضياء؟ انبعث من أفغانستان. حينما رفع الأفغانيون راية الجهاد بددوا هذه الظلمات وأزالوا هذا السواد. حينما رفع الأفغان راية الجهاد مسحوا عن الأمة الإسلامية العار والشنار. حينما رفع الأفغان راية الجهاد فإنهم أنقذوا العالم الإسلامي من تلك الهوة السحيقة التي تردوا فيها. وحين رفع الأفغان آية الجهاد فإننا نرى أنهم غسلوا عن وجه العالم الإسلامي ما كان عليه من الحمأة والطين التي انغمسوا فيها. حينما رفع الأفغان راية الجهاد بدد ذلك الظلام الحالك وذهب ذلك الليل الذي طال مداه وأشرق نور الفجر، نور الإسلام، نور القرآن. كل ذلك حينما رفع الأفغانيون راية الجهاد عاد إلينا عزنا وقوتنا ومجدنا وكرامتنا. إن حب الدنيا وكراهية الموت والإقبال على المادة والكسب، إن حب السلامة وحب الراحة وحب النجاة وحب طول العمر، كل ذلك أقعد المسلمين عن الجهاد ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهكذا عوقوا أنفسهم وعوقوا الناس عن الجهاد. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. إن الجبن والخور والضعف والوهن، كل ذلك أقعد المسلمين عن الجهاد فجاءهم الذل والهوان والصغار. من الذي أنقذهم؟ من الذي نبههم؟ من الذي عرفهم طريقهم؟ إنه الجهاد الأفغاني الذي رفع المسلمون الأفغانيون رايته فأيقظوا العالم من سباته العميق ونبهوا المسلمين إلى تلك الفريضة التي غابت عنهم طويلا. كيف فعل الأفغان بالمسلمين؟ كيف فعل المجاهدون؟ إنهم أيقظوهم من نومهم ونبهوهم من غفلتهم وبينوا لهم أن سبب الذل والصغار إنما جاء لتركهم الجهاد. كيف علم الأفغان العالم الإسلامي كله؟ كيف كان لهم السبق؟ كانوا أساتذة العالم يعلمونهم كيف يعودون إلى المجد، إلى العز، إلى القوة، إلى ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ثبات وقوة وجهاد. كيف كان الأفغان وهم يجاهدون في سبيل الله أساتذة للعالم الإسلامي كله، ووقف العالم الإسلامي تلامذة أمام جهاد الأفغان، والأفغان يدرسون إليهم كيف تكون الخطة، كيف يكون العمل، كيف يكون الاستشهاد، كيف يكون البذل والعطاء والفداء. وقف العالم الإسلامي موقف التلميذ، وبدأ الأفغان المجاهدون يدرسون ويدوي صوتهم وتدوي رصاصاتهم، تدوي في العالم لتضع الأصول الأولى والنظام الذي يجب أن يتبعه العالم الإسلامي بأسره. ووعى العالم ذلك الدرس من المجاهدين الأفغان. وإذا كان الظلام قد عم بترك الجهاد، فإننا نقول للظلام: تبدد واذهب أيها الظلام، وليحل مكانك النور. فإن المجاهدين الأفغان قد جاءوا ورفعوا راية الجهاد. يا عار، يا شمار، يا ذلة، يا هوان، كل ذلك اذهب وتبدد، فإن المجاهدين الأفغان قد احتلوا أماكنهم ويحتلون كل مواقع الجهاد في أفغانستان. وتعلن الحكومة الإسلامية في أفغانستان، فإذا هي أول حكومة إسلامية، لأن الحكومات الأخرى تحارب الجهاد، فتعتبر جريمة عند الحكومة كحكومة مصر مثلا إذا تكلم أحد في الجهاد، فضلا عن أن يفكر في الجهاد. إن كل هذه الجرائم التي ارتكبها المسلمون قد زالت عن وجه العالم الإسلامي لما رفع المسلمون في أفغانستان راية الجهاد وعلموا المسلمين كيف يكون الجهاد. بارك الله الجهاد الأفغاني وثبت قادته وجنوده على الحق. بارك الله في جهادكم أيها الإخوة، وقواكم وأعانكم. ولا بد للجهاد من ثبات وصبر واحتمال. لا بد أن تثبتوا على الحق، الحق الذي لا يقبل المداهنة ولا الملاينة ولا أنصاف الحلول. الثبات على الحق في الجهاد يقتضي أن لا نلاين ولا نداهن ولا نهادن ولا نصانع ولا نقبل التجزئة ولا أنصاف الحلول، لأن الحق لا يجتمع مع الباطل أبدا، فإما حق وإما باطل، إما نور وإما ظلمات، إما هدى وإما ضلال. إن أنصاف الحلول هي التي تذهب الحق وتزيله وتحوله إلى باطل. ولذلك كان توجيه الله لنبيه في أول الدعوة: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. إن الحق لا يداهن والباطل يداهن، لأن الباطل لا قواعد له، وهو يتنازل عن بعض ما يزعم أنه مبادئه ليصل إلى أهداف أخرى، لكن الحق لا يمكن أن يتنازل عن أي مبدأ من مبادئه، لأن الحق لو تنازل عن مبدأ لأصبح باطلا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي مداهنة في الحق، أي ملاينة فيه تحوله إلى باطل. إن أنصاف الحلول تأتي في النواحي السياسية الباطلة، سياستهم الآن يأتي فيها المهادنة والمداهنة. النواحي الدبلوماسية تأتي في أساليبهم المداهنة. أمر البيع والشراء ممكن فيه أنصاف الحلول، هذا بثمانية لا يمكن أن يكون بستة، ونصف الحلول بسبعة، وهكذا. لكن الدين هو الدين، الجهاد هو الجهاد، لا يقبل أنصاف الحلول، ولا يقبل ملاينة ولا مداهنة ولا مصانعة أبدا. وقد عرض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل للفقراء يوما وللأغنياء يوما يتصلون به ويسمعون منه، وكاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل إلى قبول هذا، فإن فيه خيرا للدعوة، حيث إن الأغنياء سيستمعون ووراءهم خدم وحشم وعبيد وأجراء. لكن القرآن رفض أي تنازل مهما كان قليلا ومهما كان يسيرا ومهما كان ضئيلا، لا يمكن التنازل عن أي شيء مما يعرف أنه حق. ونزلت الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، كدت تركن إليهم شيئا قليلا بقبولك أن يكون يوم للفقراء ويوم للأغنياء. طب ولو ركن إليهم شيئا قليلا ماذا يكون؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، نذيقك عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، ولا تجد لك نصيرا ولا معينا. لأنه يتنازل أو كاد يتنازل عن شيء قليل، فلا يمكن أبدا لأهل الحق، لأهل الجهاد، لأهل الاستشهاد أن يتنازلوا ولو عن شيء قليل من أمور دينهم. بعد هذا البيان من نهي القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداهن أو يلاين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، وبعد أن جاء التهديد والوعيد في القرآن لو ركن إليهم شيئا قليلا بالعذاب المضاعف في الحياة والعذاب المضاعف في الممات، بعد هذا كله فإننا تنفيذا لتوجيه القرآن وسيرا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نلين ولا أن نضعف ولا أن نقدم أنصاف الحلول ولا أن نغير من موقفنا ولو شيئا قليلا أبدا. فلا بد أن نثبت على الحق، نثبت على الجهاد، نثبت على الحكومة الإسلامية. أهل الباطل سيعرضون عروضا ويقولون الحكومة المؤقتة، حكومة العبور، حكومة ائتلافية، حكومة ايه كمان؟
حكومة محايدة،
حكومة محايدة. بهذه الأساليب أهل الباطل يريدون أن يظهروا أنهم يريدون أن يصلوا إلى حل، وهم يخبئون في كل ذلك، في كل هذه الحكومات يخبئون الشر للمسلمين، وهم يحاولون أنصاف الحلول أو أرباعها أو أثلاثها. لكن المسلمين الذي تعلموا من توجيهات القرآن وتعلموا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وفي رواية حتى تنفرد سالفتي وتقطع رقبتي، وهكذا. لا بد أن نتعلم من هدي رسولنا الكريم أنه لا ملاينة ولا مداهنة ولا مصانعة، وأن ثباتنا على الحق لا يقبل أبدا أن نجزئ الأمر ولا أن نلين فيه. إنها الحكومة الإسلامية،
إن جلوسنا مع أهل الباطل أو وضع أيدينا في أيديهم، إن مجرد جلوسنا مع الروس للتفاوض ولسماع هذه العروض يعتبر خيانة. مجرد الجلوس معهم وسماع ذلك منهم خيانة، خيانة لديننا، نخون هذا الدين الذي وضع مبادئ الثبات خيانة للشهداء، خيانة للآلاف المؤلفة، بل المليون شهيد الذي سقط للدفاع عن دينه، عن معركته، عن الجهاد في سبيل الله، تعتبر خيانة، خيانة للشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله من أجل هذه القضية، خيانة، خيانة ومخالفة للمبادئ التي وضعها الإسلام. كيف تخون دينك؟ كيف تخون الشهداء؟ كيف تخون قضية الجهاد حينما تفكر مجرد تفكير في موضوع تشكيل أي حكومة من الحكومات التي يعرضها أهل الباطل؟ إنها الخيانة الكبرى، إنها المخالفة لمبادئ الإسلام، إنها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عن القواعد التي وضعها، الثبات على المبدأ، الثبات على الحق، الثبات على الجهاد في سبيل الله، لا ملاينة ولا مداهنة ولا مصانعة ولا تجزئة ولا أنصاف حلول، إنما هي الحكومة الإسلامية فقط، لا نقبل بها بديلا. وإن قبول هذه الحلول يعتبر تولي يوم الزحف، ويعتبر أنك تعطيهم الدور، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فكأنك فررت من الميدان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. حينما تقبل أنصاف الحلول أنت قد وليت الأدبار، وأنت قد ذهبت بعيدا عن المعركة، ورضيت بما يقولونه وبالحلول الجزئية التي تنافي ما أنت عليه. ثم ينافي هذا الثبات الذي أمرنا به القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا، اثبتوا على الحق حتى تحققوا النصر، حتى تحققوا الحكم الإسلامي. فإذا لم تثبتوا، إذا لم تثبتوا أو قبلتم بأي حكم آخر فهذا ينافي الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا بد من ذكر الله عند الجهاد وقبله وبعده، وعند الانتصارات لا بد أن نضاعف من ذكر الله ومن العبادة والطاعة لله الذي يسر لنا الأمر، والذي مكن الصواريخ من أن تهز عروشهم وأن تقضي على مخازنهم وأسلحتهم. نذكر الله كثيرا ونعبده ونطيعه حق طاعته، ونعلم أن النصر بيده سبحانه، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وجهنا القرآن بعد الثبات أمام الأعداء والثبات على الحق وعدم الرجوع أو النكوص على الأعقاب وعدم قبول أنصاف الحلول أو الحلول الجزئية، بعد أن يوجهنا القرآن إلى هذا، يوجهنا إلى طاعة الله ورسوله وإلى اجتماع الكلمة وعدم التفرق والصبر والتحمل، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. طاعة الله ورسوله في كل أمر، في أمر الجهاد وفي غيره، لا بد من أن نطيع الله ورسوله، ويزيد الأمر طلبا في طاعة الله ورسوله للمجاهدين، وهم يستمطرون رحمة الله ويطلبون عونه ومدده ونصره، فلا بد من للمجاهدين من طاعة الله ورسوله، وأن يعلموا أن النصر يأتيهم كلما أطاعوا الله ورسوله، وكلما حققوا الثبات في أنفسهم وحققوا الثبات على الحق جاءهم النصر من عند الله. وتدعون الآية إلى الاجتماع وعدم التفرق والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، ويذهب الخير الذي جاءكم من عند الله عند التنازع وعند التفرق، ويحدث الفشل عندما يتفرق المسلمون. علينا بالصبر والتحمل، وكل ما نلقى من متاعب وعناء ومشقة وجوع وظمأ علينا أن نصبر على هذا كله. واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن طاعة الله ورسوله والصبر على الجهاد وعدم التنازع والتفرق من هذا كله، علينا أن لا يكون همنا الدنيا والمادة والمغانم والكسب، إنما همنا إعلاء كلمة الله، إعلاء راية الجهاد، هو انتصار المسلمين وتنفيذ حكم الله. إن إقبالنا على المادة وعلى الدنيا وعلى المغانم يسوينا بالقاعدين عن الجهاد، كيف يكون أجرنا على الله ثم نتكالب على المادة ونتسارع في الغنائم، ويؤذي بعضنا بعضا أو يقتل بعضنا بعضا من أجل غنيمة، من أجل مكسب، من أجل مادة، من أجل دنيا يسرع الناس إليها، إنما هي لعاعة، هي حقارة، هي الدنيا تأتي ثم تذهب، ويبقى أجر الله وثوابه لمن عمل لله مخلصا له الدين، مبتغيا وجهه، طالبا رضاه. لا بد أن نعمل لإعلاء كلمة الله، لتنفيذ الحكم بكتاب الله، لنصر هذا الدين، لإحقاق الحق وإبطال الباطل. لا نعمل لأننا نريد أن نغنم ونكسب ونحصل على مادة أكثر، فإن ذلك يبعدنا عن الهدف الحقيقي الذي من أجله شرع الجهاد. أيها الإخوة، إقامة حكم الله بالأرض، إقامة الحكومة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وبهدي رسول الله، هدفنا إعلاء راية الجهاد وإعلاء كلمة الله، هدفنا أن يحق الله الحق ويبطل الباطل. أما إذا دخلت المادة ودخلت الدنيا أفسدت كل شيء. اتقوا المادة، اتقوا الدنيا، اتقوا هذه المغانم التي يتصارع عليها الناس، اتقوها وابتعدوا عنها، وسيمكن الله لكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الخوف كل الخوف على التنافس على الدنيا. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن عليكم أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فيا أيها الإخوة، علينا أن نجعل هذا الهدف أمام أعيننا. وحينما اختلف الصحابة على موضوع الغنائم، وقال بعضهم نحن أحق به لأننا الذين جمعناه، وبعضهم نحن أحق به لأننا الذين أحطنا برسول الله، وبعضهم قال نحن أحق به لأننا الذين اتبعنا العدو وفرقناه، جاء العتاب من عند الله للمهاجرين والأنصار. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من الأدب الإسلامي والتوجيه القرآني أنك تعمل عملك لله، لا تفتخر ولا تخرج بطرا ولا أشرا ولا مرائيا، ولا تجاهد ليثني الناس عليك ويتحدثوا بعبقريتك في القيادة أو في توجيه الجنود أو نحو ذلك، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لا بد أن يكون عملك خالصا لله، لا تحب أن يثني الناس عليك ويقولون قائد المعركة الفلانية أو الذي حرر المديرية الفلانية أو المنطقة كذا، إنما لا بد أن تتوجه بعملك لله جل وعلا، وأن تطلب رضاه وثوابه والأجر عنده. لا تحب أن تتكبر على الناس بأنك قدت معركة معينة أو يثني الناس عليك وترائي بعملك، فإن ذلك كله يحبط العمل ويبطل الجهاد. وتوجيهات الإسلام في الجهاد كثيرة، والحديث ذو شجون، وشوقي إليكم واستمتاعي بالحديث إليكم قد يدفعني إلى الإطالة، لكني أكتفي بهذا القدر حتى لا ينسي آخر الكلام أوله. ووصيتي إليكم، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله، ووضع الهدف الإسلامي أمامنا أنه لا هدف لنا إلا إقامة شرع الله في الأرض، إلا الحكم بكتاب الله، إلا إقامة حكومة إسلامية لا مداهنة لا ملاينة لا مصانعة لا أنصاف حلول لا قبول بالتجزئة لا غير ذلك مما يعرضه أهل الباطل من حكومات ملونة مختلفة متباينة الأسماء، لكن الغرض منها واحد، هو زحزحة المسلمين المجاهدين عن هدفهم الأصيل. إن أساليبهم مختلفة، والهدف من ذلك كله واحد، أن نبتعد عن هدفنا، عن قصدنا، عن ديننا، عن جهادنا. فلا بد أن ننتبه إليهم وأن نحذر أساليبهم، وأن لا يكون هدف لنا إلا إقامة الحكومة الإسلامية في بلادنا إن شاء الله. لا نداهن ولا نقبل أي كلام في هذا. علينا أيها الإخوة بتقوى الله والسمع والطاعة للقيادة الإسلامية. عليكم أن تلتفوا حول قيادتكم، التفوا حول قائدكم الكريم، وإن الله يبارك فيه ويقويه ويثبتنا وإياه على الحق. التفوا حول قائدكم الأخ سياف، فإن الله يمده ويمدكم بنصر من عنده ويمنحكم النصر والتأييد والثبات. التفوا حول قائدكم ولا تفرطوا في ذلك قيد أملة. أيها الإخوة الأجلاء، اثبتوا على ما أنتم عليه من أمر الجهاد، اثبتوا على الحق، أطيعوا الله ورسوله، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. اثبتوا واذكروا الله كثيرا، وأطيعوا الله ورسوله، واعبدوا الله حق عبادته بما ينبغي وبما منحنا من تأييد ونصر. أيها الإخوة، لا تضعفوا، لا تهنوا، لا تستكينوا، لا تتزعزعوا، لا تتزلزلوا، فإن نصر الله قريب، والنصر آت لا محالة بفضل الله وبتوفيقه. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وانصر المجاهدين في الفلبين، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في إريتريا، وانصر المجاهدين في مصر، وانصر المجاهدين في كل بلد إسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم.
نشكر الأخ المجاهد الدكتور عمر عبد الرحمن على ما جاد وأفاد به من الكلمة المباركة التي شحذت الهمم ونبهت العزائم ورفعت روح المعنوية فينا وفي الإخوة المجتمعين والمستمعين إليه. ندعو الله عز وجل أن يديم وفي عمله، وأن يأتي علينا بيوم نجتمع به في كابل المحررة تحت ظلال القرآن، وأن نجتمع به في مصر تحت ظلال القرآن، وأن يأتي علينا بيوم نرى رايات الإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها، ترفرف على قمم الجبال وفي السهول وفي المدن وفي القرى. وندعو الله عز وجل أن يحقق آمالنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.